الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح المجلس 36 من مجالس غيث الساري من هدايات البخاري، ولازلنا في كتاب العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في الكلام على الصنعة الحديثية وتصرفات الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أولا، الإمام البخاري بوب على هذا الحديث بباب لا يتبادر عادة أو في بادئ الرأي إلى الذهن، وذلك أنه أن هذا الحديث عادة يخرج في كتاب الصلاة في باب الصفوف أو في باب السترة، سترة الصلاة، لأنه فيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، ولكن البخاري نقله إلى كتاب العلم وأخذ فيه قضية سماع الصغير، لأن ابن عباس قال: وأنا قد ناهزت الاحتلام. فهذه من التقاطات الإمام البخاري ومن استنباطات البخاري ومن تثوير الأحاديث النبوية. النقطة الثانية هي التأكيد على السلسلة التي مرت معنا كثيرا، وهي الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس، الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس، وقلنا هذا من أشهر الطرق التي يصل منها الإمام الزهري اللي هو التابع أحد الستة الذين تدور عليهم أسانيد الحديث إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. وهنا الذي روى عن الزهري هو مالك، ومالك أثبت الناس في الزهري، أضبط وأثبت من روى عن الإمام الزهري هو الإمام مالك، وهذا أيضا مر معنا سابقا. الوجه الثاني في بيان بعض المعاني التي قد تشكل، قوله: وأنا راكب على حمار أتان. الأتان أنثى الحمار. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي قاربت البلوغ، قاربت البلوغ. وإلى غير جدار يعني بدون سترة، بدون سترة بين النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، يعني هذه أصلا فيها تفاصيل في مسألة السترة، يعني لعلها تأتي في وقتها، وإن كان لي يعني لي رأي في قضية طريقة تعاملنا مع الأحاديث الفقهية سأعرضه عليكم في نهاية الدرس بإذن الله تعالى. الوجه الثالث من الكلام على الحديث في ما يمكن أن يستنبط من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن المعاني التربوية والمنهجية. أولا، المعنى الأول أو الفائدة الأولى هي بساطة الحياة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وسهولتها ويسرها. الجماعة يصلون، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، وابن عباس يأتي على حمار ويتركها عند الصفوف ويدخل في الصف، ولم ينكر أحد عليه شيء في هذا التصرف، مما يدل على حالة البساطة وحالة الأريحية وحالة العفوية التي كانت موجودة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بخلاف ما صار عليه الحال بعد ذلك حتى في الأوساط العلمية والأوساط الشرعية، وإن كان هذا لا يمنع قضية احترام العالم أو تأدب معه أو إلى آخره، وإنما القصد أنه في الحياة اليومية العادية يجب أن يكون هناك قدر من العفوية وقدر من الأريحية في الحال. الوجه الثاني أو الفائدة الثانية في الوجه الثالث هي في شأن الفتيان، خلينا نقول نسميهم الفتيان تجوزا، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ويحضر مشاهده، ويحضر صلاته، ويحضر إلى آخره من المواقف التي يكون عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حفظ لنا ابن عباس هذا الموقف وحفظ لنا هذا المشهد. وهذا يدل على أن الفتيان الشباب كانوا في تلك السن لهم أريحية في القرب من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، بل وهناك حديث في البخاري أن ابن عباس جلس مرة عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره الأشياخ، وعن يساره الأشياخ كبار القوم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فشرب منه، فاستأذن من عن يمينه أن يعطي فضل إنائه، فضل شرابه، لمن عن يساره. السنة التي اعتادها النبي صلى الله عليه وسلم والتي يحبه أن يبدأ باليمين، ولكن لأن الذي عن يمينه صغير والذي عن يساره الذين عن يساره هم كبار القوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن من الذي عن يمينه من هذا الفتى وهو ابن عباس لكي يبدأ بالذين عن يساره. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم أكن لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إذن الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة في هذا الحديث هي في المسألة التي عنون لها الإمام البخاري، وهي ما يتعلق بكتاب العلم، وهي أن الصغير يصح سماعه. ووجه الدلالة أن ابن عباس حين حضر هذا الحديث كان قد قارب الاحتلام، كان صغيرا، وأدى هذا الحديث بعد ذلك. فالعبرة هي في وقت الأداء، يعني إذا كان وقت الأداء، إذا كان المؤدي في وقت الأداء، الأداء قلنا التبليغ، ضابطا لما أخذ ولما عقل ولما تحمل، كان ذلك جائزا، حتى لو كان في وقت التحمل كافرا، حتى لو كان في وقت السماع كافرا، طالما أنه وقت الأداء مسلم عدل يعي ما يقول. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو. الكلام على هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول هو في الصنعة الحديثية والإسنادية. هذا الحديث أو النقطة الأولى، هذا الحديث مروي من طريق متكرر معنا كثيرا أيضا، وهو طريق إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري. وتكلمت مرارا أو أكثر من مرة عن أن إبراهيم بن سعد من أمانته يروي عن صديقه صالح بن كيسان، مع أن إبراهيم يروي عن الزهري مباشرة. عفوا هذا من طريق الزبيدي عن الزهري، من طريق الزبيدي عن الزهري، لكن في موضع آخر في رقم الحديث 189 أخرجه البخاري من طريق إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري. الزبيدي هذا الذي مر، الذي في هذا الحديث الزبيدي عن الزهري أول مرة يمر معنا. الزبيدي من أثبت الناس رواية عن الزهري وإن كان مقلا. الزبيدي من أكثر الناس، من أضبط الناس رواية عن الزهري وإن كان مقلا، فهو ضابط متقن، حتى إن بعضهم قدمه على الإطلاق على جميع من روى عن الزهري، ولكن الأصح والأرجح أن مالكا هو أثبت من روى عن الزهري، إلا أن الزبيدي من الضابطين من المتقنين جدا، وإن كان لم يكثر عن الزهري أو ليس مثل المكثرين عن الزهري، وروايته عن الزهري ليست قليلة. الوجه الثاني من كلام عن الحديث هو في بيان معنى ما قد يشكل أو ما هو غريب. المجة هو يعني عقلت من الرسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي، يعني ما أرسله من فمه على وجهي، هذه المجة. الوجه الثالث في الفوائد المنهجية والتربوية المتعلقة بهذا الحديث والمرتبطة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الأولى، اختلف العلماء هل المجة هنا كانت بغرض الدعابة، هل كانت بغرض الدعابة يداعب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصغير، أم كانت بغرض البركة. وأنتم تعلمون أن الصحابة كانوا يأتون بصبيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون به، يتبركون بريقه، يتبركون إلى آخره. ومثله الحديث الذي ذكرته قبل قليل من ابن عباس قال: لم أكن أوثر بنصيبي منك أحدا، تبركا بفضل النبي صلى الله عليه وسلم من شرابه. فهنا اختلف العلماء، بعضهم قال هذا المج من النبي صلى الله عليه وسلم كان على سبيل المزاح، مثل ما يمزح مثلا الأب أو الأخ الكبير مع ابنه، الأب مع ابنه أو الأخ الكبير مع أخيه الصغير، يضع في فمه الماء ثم يرش الماء على أخيه الصغير أو على ابنه، مثل هذا هذه المداعبة. هذه قول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع محمود بن الربيع مداعبة، والقول الآخر كما قلت هو من باب البركة. فنحن نقول على التفسير الأول يؤخذ منه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، بساطة النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تعامله مع الصبيان، محبة تودده للجميع، عدم حجره نفسه على كبار القوم وعليتهم، وعدم تنزهه وترفعه عن أن يكون له مداعبات للصغار. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر مثل حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. الفائدة الثانية هي على التفسير الثاني، وهي في جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد مر معنا سابقا. ننتقل إلى الحديث التالي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي وأخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره؟ قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا، فوجد خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. الكلام على هذا الحديث من وجوه. أما الوجه الأول فهو ما يتعلق بالصنعة الحديثية. الأوزاعي هنا روى عن الزهري، والأوزاعي من أصحاب الزهري، والأوزاعي هو الإمام الفذ المعروف، إمام أهل الشام، وكان له مذهب متبع مثل الأئمة الأربعة، إلا أنه لم يستمر، لم يمتد في الزمن مثل ما امتدت مذاهب الأئمة الأربعة. وكان الأوزاعي رحمه الله من أهل الرباط وأهل الجهاد في سبيل الله، وكان من أئمة المسلمين ومن عبادهم ومن فقهائهم ومن المحدثين أيضا. فإذا ذكر أئمة المسلمين في القرنين الثاني والثالث الهجري لا بد أن يذكر منهم الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى. النقطة الثانية هي في تكرار قضية الإسناد، نفس الإسناد، الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس، الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس، وهذا يؤكد أهمية هذا الإسناد. الوجه الثاني والوجه الثالث سأتجاوزهما لأننا تكلمنا أو لأنني تكلمت عن هذا الحديث يوم أمس بتفصيل من جهة الفوائد، يمكن ذكرت 7 فوائد متعلقة بالحديث. فننتقل، عفوا قبل أن ننتقل سأعلق على الفائدة التي في الباب في الأثر المعلق. قال البخاري: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. هذا الأثر من أعجب الآثار، وهذا الخبر من أعجب الأخبار التي في صحيح البخاري. يعني جابر بن عبد الله صحابي، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع منه الحديث وتلقى عنه كثيرا، ثم يسمع أن هناك حديثا عند صحابي آخر أقل منه شهرة ولكنه لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فيشتري جملا كما في الرواية الأخرى قال: فاشترى جملا، قال: فاشتريت جملا، ثم ذهب إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر حتى يسمع هذا الحديث، مو يروح يطلب العلم يعني بشكل عام، يسمع حديث واحد، يسمع حديثا واحد ثم يعود. وهذا يعني هذا شأن عجيب ومقدار عظيم، تقدير عظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقدير عظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ارتفع من ارتفع من أئمة المسلمين حين جعلوا للسنة قدرها وجعلوا للسنة شأنها. أما من يزدري سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويستدبرها وراء ظهره ويظن أن الخير والفلاح والتجديد والنهضة في تركها وفي يعني اتباع الإنتاجات الإنسانوية الغربية والاستدبار السنة النبوية، فلا شك أن طريق الفلاح أبعد ما يكون عن هؤلاء. طريق الفلاح وطريق التوفيق وطريق السداد وطريق الهدى هو أبعد ما يكون عن من هذه صفته. ننتقل إلى الحديث التالي، الباب التالي، ونختم به. قال الإمام البخاري: باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. طيب الكلام على هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول في الكلام على الإسناد، هذا الإسناد كوفي من أوله إلى آخره، من محمد بن العلاء يعني من شيخ البخاري إلى أبي موسى، كل الإسناد كوفي من أهل الكوفة، أفراده من أهل الكوفة. النقطة الثانية، محمد بن العلاء هذا يلقب بأبي كريب، وهذا من المكثرين، ومن يقرأ كتب السنة سيجد أن اسمه يتكرر كثيرا. هذا أبو كريب شيخ الإمام البخاري، شيخ الإمام مسلم، شيخ الإمام أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهو شيخ لأصحاب الكتب الستة جميعا، وهو من الثقات الكبار المعروفين المكثرين. طيب الوجه الثاني في بيان الغريب أو المعاني، الكلى والعشب وما يعني بمعنى واحد تقريبا، إلا أن الكلى يطلق على الرطب واليابس، وأما العشب فلا يطلق إلا على اليابس. والأجادب أرض صلبة تمسك الماء، لا يعني تمتص الماء سريعا، تحتفظ به مثل الأراضي التي تمسك يعني إيش بعد المطر، تمسك الماء بحيث يمكن الاستفادة منها من هذا الماء الذي أمسكته. والقيعان بعكس ذلك، اللي هي لا هي التي تمسك الماء فتحفظه كما هو بحيث أنه يمكن أن يستفاد منه، ولا هي التي تشربه فتنبت، وإنما مثل الأراضي هذه اللي هي تجدها مطينة مثلا، ولا لا الماء ينزل عليها، المطر ينزل عليها، ولا لا هي تمسك الماء بطريقة يمكن أن يستفاد منه، ولا هي التي تنبت، فهذه القيعان. الوجه الثالث من كلام الحديث في الفوائد التي يمكن أن تستنبط من الحديث منهجين وتربويين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى هي في البيان النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا مرارا، وهذه أحد المشاريع أو هذا أحد المشاريع التي يمكن أن تعمل، لأني رأيت أنه الحمد لله بدأت تهتم بقضية المشاريع. أحد المشاريع الذي يمكن أن يعمل في غيث الساري هو الهدي النبوي في البيان، الهدي النبوي في البيان. كلما جاء حديث فيه تركيز النبي صلى الله عليه وسلم أو اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم أو أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في البيان، جيد أن يضاف إلى هذا المشروع. هنا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب المثل، وأسلوب المثل المقسم، استعمل أسلوب المثل الذي فيه أقسام، والله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال في كتابه. ولذلك ينبغي على الإنسان المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يعتني بشأن البيان، ومن صور الاعتناء بشأن البيان البيان بالأمثال بالتشبيه. ويمكن للإنسان الآن أن يعني يضرب أمثلة في صور واقعية كثيرة يستوعبها عقل الإنسان فتزيد المعلومة بيانا. الفائدة الثانية هي في أقسام الناس من حيث موقفهم من الوحي، من حيث موقفهم من الوحي. فالقسم الأول من الناس هم الذين قبلوا الوحي فانتفعوا به هم تفقها وتثويرا، وفي نفس الوقت بلغوه لمن بعدهم، وهذا القسم الأول اللي هي الأرض التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. والقسم الثاني بعض العلماء نزله على قضية المبلغين فقط، الذين بلغوا الحديث وبلغوا الشريعة وإن لم يكونوا قد تفقهوا فيها، فهم حملوا الماء فيأتي الإنسان يأخذ من الماء ويشرب. القسم الثالث هو الذي لم يعتد بهذا الخير ولم يعتد بهذا الفضل ولم يعتد بهذه البركة، وإنما استدبرها أو لم يرفع بها رأسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقبل الهدى الذي أرسله الله به، فهذا مثله مثل الأرض التي ينزل عليها الماء دائما ولا تستفيد منه أي شيء، لا حتى الدواب حتى المواشي ما تستفيد من هذا الأرض، لا فيها نبات ولا فيها ماء. فهذا تشبيه عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة هي في إدراك قيمة ونعمة وعظمة ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه العلم والهدى الذي جاء به بالغيث، فكما أن الأرض تكون ميتة جافة يابسة فينزل عليها الغيث فتحيا أو فتحيا بعد الموت، فكذلك القلوب التي تتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تتلقى ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون في أساسها مظلمة مهجورة ميتة، فإذا قبلت هذا الوحي، قبلت هذا الخير، قبلت هذا العلم، قبلت هذا الفضل، يكون لها كالغيث للأرض، يكون لها كالغيث للأرض. ثم بحسب، فسالت أودية بقدرها، بحسب ما يحمل هذا القلب، إما أن يحمل هذا الخير على أعلى درجة فيفعله إلى نبات وعشب. ولاحظوا تحويل الماء إلى نبات وعشب، هذا فيه إشارة إلى قضية التفقه، في إشارة لقضية التفقه. والثاني لم يحول الماء إلى عشب، ولكن على الأقل جعل الماء يمكن الاستفادة منه ويمكن الـ يعني الشرب والسقي منه، سواء بالنسبة للدواب والمواشي أو بالنسبة للإنسان. أما النوع الثالث فهو الذي لم يدرك هذه النعمة. الفائدة الرابعة هي أن هناك أناسا من الخلق ولو أصابهم ومسهم من الغيث شيء، ولو أصابهم أو مسهم من نعمة الوحي شيء، ولو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بأعينهم، ولو كان ميراثه بين أيديهم، ولو كان القرآن يتردد على أسماعهم من المساجد وغيرها، ولو كان الحديث يتلى بين جنباتهم ويردد في أركان بيوتهم أو مساجدهم أو مدارسهم، إلا أنهم لم ينتفعوا. فالقضية ليست في مجرد وجود الغيث، وإنما كما أن الأرض تتعدد وتختلف في طبيعة تفاعلها مع الغيث، فكذلك القلوب. فليست القضية في مجرد وجود الغيث، يعني ليس دائما سبب عدم نبات الأرض هو عدم وجود المطر، وإنما أحيانا المشكلة من الأرض نفسها، أرض لا تصلح للزراعة، أرض لا يمكن أن تنبت، هي لا يمكن أن تنبت. وكذلك القلوب، بعض القلوب مشكلتها ليس من عدم وجود الوحي أو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من عدم وجود الحق، ليس من عدم وجود المتحدث بالحق والمتكلم به، وإنما مشكلتها الأساسية هي من عدم الاستعداد لقبول هذا الحق أو لقبول هذا الخير. إذن هذه قضية في غاية الأهمية، ينبغي أن يعتني بها الإنسان. الفائدة الخامسة هي في الإشارة إلى الفرح بالعلم والفرح بميراث النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الرأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الذين لم يرفعوا به رأسا، فكان فيؤخذ من هذا امتداح من يرفع بهذا رأسه، بمعنى أنه يعتني به، يدرك قيمته، يدرك أهميته، يفرح به، يشعر أنه أخذ شيئا. فهذا كله مما يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.